وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في بحث يجري في باب الطلب ويجري في باب الزجر والنهي. حاصل هذا البحث هل أن الطلب يتعلق بالطبائع أم أنه يتعلق بالأفراد؟ نقاط البحث ثلاثة. النقطة الأولى البحث التصوري، النقطة الثانية البحث التصديقي، النقطة الثالثة تنظير لمقامنا. هذه ثلاثة نقاط يتعرض المصنف إلى ذكرها هاهنا. أما ما يرتبط طبعا والأهم من النقاط الثلاثة هو البحث التصوري. ماذا يعنى بهذا العنوان وماذا يقصد من هذا العنوان؟ أعني عنوان الطلب هل يتعلق بالطبائع أم أنه يتعلق بالأفراد؟ لتوضيح المبدأ التصوري سنتكلم في نقطتين، لتوضيح المبدأ التصوري سنتحدث في نقطتين. النقطة الأولى ما الفرق بين الطبيعة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما الفرق بين الطبيعة وبين الفرد؟ هذا النقطة الأولى المبدأ التصوري. والنقطة الثانية هل الطلب يتعلق بالطبيعة بمفاد كانت تامة أم بمفاد كانت ناقصة أم الطبيعة في عالم التقرر أم الطبيعة في عالم التقرر؟ هذا المطلب الثاني. إحنا إذا أجبنا على هذين المطلبين يتضح البحث التصوري، يتضح البحث التصوري. أما ما يرتبط بالأمر الأول يعنى بتعلق الطلب بالفرد هو عبارة عن أن الموضوع مركب من جزئين، أحد الجزئين الطبيعة، الجزء الثاني العوارض المشخصة. العوارض المشخصة فيكون موضوع بناء على من يقول بتعلق الطلب بالفرد يكون الموضوع مركب من جزئين، يكون الموضوع مركب من جزئين، أحد الجزئين هو الطبيعة، الجزء الثاني ماذا؟ العوارض المشخصة. مثلا أكرم العلماء، يكون وجوب الإكرام متعلق بالعلماء، أي إذا قلنا بتعلقه بالأفراد أي موضوع هذا الحكم هو عبارة عن طبيعة العالم زائد العوارض المشخصة من طول من عرض من زمان من مكان من الهوية الشخصية، كل هذا يدخل. فالقائل بتعلق الطلب بالأفراد يرى بفكرة الموضوع المركب ذا الجزئين، أحد الجزئين هو الطبيعة والجزء الثاني هو العوارض المشخصة. هذه نظرية الفردية. أما نظرية تعلق العنوان، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نظرية تعلق الطلب بالعنوان والطبيعة الموضوع ليس بموضوع مركب وإنما الموضوع بسيط، الموضوع ليس بمركب وإنما الموضوع يكون موضوعا بسيطا. وما هو؟ وهو الطبيعة، الإنسان. ولم يكن للعوارض المشخصة نظر في عالم تعلق الطلب به، وإن كان له نظر من نحو آخر كما سنبينه فيما بعد، لكن لأنه الكلي موجود في الخارج بوجود أفراده، لكنه كون هذه القاعدة الكلي موجود في الخارج بوجود أفراده هذا لا يعني أن متعلق الطلب عبارة عن الطبيعة زائد العوارض المشخصة، بل يبقى موضوع الطلب هو ماذا؟ هو الطبيعة. أجل هنا عندي استدراك. أجل، لا يعني ذلك القائل بأن الطلب متعلق بالطبيعة، لا يعني من ذلك أن الموضوع البسيط الطبيعة معرات عن الشروط. لا نريد أن نقول ذلك، بل تبقى الشروط دخيلة على أنها ليست جزءا من المطلوب. الشروط هنا فارق بين النظريتين، أولا الشروط تكون كلية وليست عوارضا شخصية، وثانيا والأهم ثانيا، وثانيا ليست تلك الشروط ماذا؟ جزءا من الطبيعة وجزءا من الموضوع. مثلا لا شك أن الصلاة حينما نقول صلي، فإن الطلب الموجه إلى الصلاة بناء على نظرية الطبيعة مو على نظرية العوارض المشخصة، بناء على نظرية العوارض المشخصة طلب صلاتي في الحسينية في الساعة الفلانية في المكان الفلاني في الزمان الفلاني في الحالات الفلانية، هذا معنى نظرية تعلق الطلب بالعوارض المشخصة، هذا معنى تعلق الطلب بالفردي. هذا الفرد علام الغيوب يعلم بأني سأصلي في المكان الفلاني في الساعة الفلانية في الزمان الفلاني، فيكون الطلب موجه إلى هذا الفرد بخصوصه، أعني الصلاة زائد العوارض المشخصة، على أن يكون تلك العوارض المشخصة جزء لا ينفك من الموضوع. هذا بناء على نظرية تعلق الطلب بالفرد. أما بناء على تعلق الطلب بالطبيعة ليس الأمر كذلك، إنما الأمر موجه والطلب موجه إلى ماذا؟ إلى الطبيعة، إلى الطبيعة. غاية ما في الأمر لا نعني بذلك أن الطبيعة معرات عن الشروط، لا، مشروطة بشروط، تلك الشروط مثل إيش؟ كالطهارة، فالصلاة بشرط طهارة. هنا قيد الطهارة عنوان كلي وليس عنوانا جزئيا أولا، وثانيا قيد الطهارة ليس داخلا في حريمه كجزء لموضوع الطلب، وإنما موضوع الطلب هو الطبيعة من دون شرط الطهارة. فشرط الطهارة يمكن أن يكون ملحوظا، لكن لا على أن يكون ملحوظا على سبيل الجزء وعلى أنه جزء الموضوع، بل يبقى الموضوع على بساطته والقيد قيدا كليا والقيد خارجا عن الموضوع له. هذا هو الفارق بين النظريتين. إذن النقطة الأولى فرغت منها، إن الفارق بين نظرية الفرد وبين نظرية الطبيعة من أن نظرية الفرد عبارة عن موضوع مركب من جزئين على أن يكون الجزء الثاني هو العوارض المشخصة، بينما نظرية الطبيعة أن الموضوع موضوعا بسيطا وهو الطبيعة، وإن كان ذلك الموضوع يكون مقيدا بقيد، إلا أن ذلك القيد قيدا كليا واحد، وثانيا على أن يكون ذلك القيد ليس جزءا من الموضوع له، بل يبقى هو خارج عن الموضوع له. هذا النقطة الأولى، هذا البعد الأول في كمبدأ تصوري لبيان فارق بين نظرية تعلق الطلب بالطبيعة أم تعلق الطلب بماذا؟ بالفرد. الفارق الثاني أيها الأخوة، نحن في عالم الطلب، طبعا هذا الكلام لا نقوله في عالم الأمر، هاي نقطة نخليها في نظر الاعتبار هذا، وسأبين المائز بين الطلب وبين الأمر، وقد بينا سالفا المائز بين الطلب وبين الأمر، لكن الآن جل حديثي سيكون في المبدأ التصوري الثاني، جل حديثي في مادة الطلب وليس في مادة الأمر. طيب ماذا أقول في الطلب؟ في الطلب هناك ثلاثة تصويرات في البين. حينما نقول تجب الصلاة أطالبك بالصلاة، تجب الصلاة يعني أطالبك بالصلاة، هنا طلبي بالصلاة المحتملات المتصورة في البيت ثلاثة. المحتمل الأول بناء على من يقول بنظرية الطبيعة، الآن انتقلنا إلى تصوير بناء على القول بنظرية الطبيعة، بعد نظرية الفرد بعد ما حاجة أن أكررها وأكررها، لا انتهى الآن على الطبيعة، أبدأ أتصور الطبيعة لأنه تلعب على حبال ثلاث، أي حبل هو المقصود من البحث؟ مو مبدأ تصوري بناء على نظرية الطبيعة وأن الطلب متعلق بالطبيعة، فإن المتصورات في البين ثلاثة. التصور الأول أن المقصود من الطبيعة الطبيعة في عالم التقرر، هذا التصور الأول. التصور الثاني لا الطبيعة في عالم التقرر، بل عالم تنزلي عن عالم التقرر، عالم ما وراء ما بعد تنزل عالم الطبيعة، حينما تتنزل الطبيعة يسموه عالم التنزل. وهذا التنزل مرة نفترض على أساس كان الناقصة، وأخرى نفترضه على أساس كان التامة. نحن مدعانا خلي يكون واضح، أولا إن المراد من نظرية تعلق الطلب بالطبيعة ليس الطبيعة في عالم التقرر، كما ليس المقصود الطبيعة بنحو كان الناقصة، وإنما المراد من تعلق الطلب بالطبيعة هو الطبيعة في عالم كان التامة. هذا هو المدعى، هذا مدعانا. بس أريد أفهم شنو المقصود من عالم التقرب، شنو المقصود من كان الناقصة، وشنو المقصود من كان التامة. يا إخوان لا نضيع، النقطة الأولى كانت في المبدأ التصوري الفارق بين نظرية الطبيعة ونظرية الفرد، النقطة الثانية توضيح المقصود، لأن الطبيعة لها ثلاثة تفاسير، أي تفسير من هذه التفاسير الثلاثة هو المقصود من البحث هؤلاء. ما المقصود من الطبيعة في عالم التقرر؟ أرد أبين لك الطبيعة في عالم التقرر، الطبيعة في عالم التقرر قصر النظر على الذات والذاتيات من دون ملاحظة شيء ما وراء الذات والذاتيات. كلما قصر النظر على الذات والذاتيات بلا ملاحظة أي شيء آخر ما وراء الذات والذاتيات يسموه هذا، يسموه عالم التقرر. طبعا هو عالم التأمل وعالم التعمل وعالم الفرض وعالم التجرد عن الالتفات، هذا عالم. شنو معنى هذا معنى؟ الآن نفترض الإنسان، نفترض مثال الإنسان، الإنسان في عالم التقرب يعني شنو؟ يعني قصر النظر على الذات الإنسانية والحيوانية والناطقية، وليس هناك شيء ما وراء الإنسان والحيوان والناطق. هل لاحظت الطول؟ الجواب كلا. هل لاحظت القصر؟ الجواب كلا. فهي لا بشرط الطول والقصر. هل لاحظت الوجود؟ الجواب كلا. هل لاحظت العدم؟ الجواب كلا. فهي لا بشرط الوجود والعدم. وإن كان التفت ليش راح أحكي، وإن كان تصور الطبيعة لا محالة يعني وجود الطبيعة في عالم الوجود الذهني، فلا مجال لأن يقال أنني أتصور طبيعة بلا أن ألاحظ فيها جهة الوجود، لأن هذا معناه المحال، إذ كيف يمكن أن نتصور شيئا والتصور هو وجود؟ فكيف يمكن أن يقال أنه أتصور الإنسان حال كون الإنسان مقصور النظر على الذات والذاتيات، أي بمعزل عن عالم الوجود؟ فإن هذا لأن تصوره وجوده، فشلون تقول قصر النظر؟ لذا قلنا هو عالم الغفلة، هو عالم التجرد، هو عالم التعمل، هو عالم الفرض. لو قدر أننا نقصر النظر على الذات والذاتيات ونقصر النظر عن الالتفات، وإن كان نفس الالتفات حاصل، لكننا في الوقت الذي نتصوره ونلتفت إليه لكننا نقصر النظر عن الالتفات إليه، بمثل ذلك كل ما كان النظر إلى الطبيعة من حيث هي لا موجودة ولا معدومة، لا ممكن ولا غير ممكن. لذا الطبيعة الإنسان في هذا العالم لا ممكن ولا واجب، في هذا العالم لا موجودة ولا معدومة، في هذا العالم لا بشرط كل شيء من العوارض، كل العوارض الإنسان لا بشرط الضاحكية وعدم الضاحكية. عالم التقرر هو المرتبة الأولى في الماهيات. الماهيات أول ما يكون فيها جهة عالم تقررها، بمعنى قصر النظر على الذات والذاتيات، بمعنى أنها لا بشرط كل شيء ما وراء الذات والذاتيات. وإن كان قلنا ما وراء كل شيء ما وراء الذات والذاتيات قد يجي إشكال علينا. شنو الإشكال؟ أنت تتصور الماهية، مو تقول عالم تصور الماهية. تصور الماهية يعني وجود الماهية، فكيف تقول أن الماهية الموجودة مشروطة بلا بشرط الوجود والعدم؟ أليس هذا هو عين التنافي والتناقض؟ الماهية الموجودة في وعاء الذهني لا بشرط وجودها الذهني وعدم وجودها الذهني، أليس في هذا نحو من التنافي؟ الجواب كلا، ليس بالبين تنافي، لأننا قد لاحظنا في مرتبة التقرر الماهية في على مستوى عالم التعمل، على مستوى عالم الفرض والتقدير. لو قدر إني لم أتصورها فإن الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة. طبعا دليلنا شنو؟ لأن الماهية إذا كانت مشروطة بشرط الوجود يلزم أنها ممتنعة التحقق، وإذا كانت الماهية مشروطة بشرط العدم يفترض أنها لا يمكن أن تنال شيئا من الوجود. والحال إن الماهية كالإنسان نراه أحيانا يعيش في حيز الوجود، فنقول الماهية الموجودة، الإنسان الموجود، وأحيانا ننظر إليه في حال العدم فنقول الإنسان معدوما. ملاحظة الإنسان تارة في بقعة الوجود وأخرى في بقعة العدم، هذا معناه أن الماهية في حد نفسها لا مشروطة بالوجود ولا مشروطة بالعدم. هذا يسمى بحسب المصطلح عالم التقرر. طبيعي على هذا الأساس الآن أنت تتكلم، والماهية في عالم تقررها لا مطلوبة ولا غير مطلوبة. لذا أكو مشكلة في هذا، بس أشير لإشارة، بس أشير لإشارة وهو إشكال مهم. قال يا بترى إن الماهية في عالم التقرر بهذا البيان يلزم ارتفاع النقيضين، يلزم ارتفاع النقيضين في الماهية، لأنه الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة، والوجود والعدم من المتناقضين، فرفع ذلك يعني رفع النقيضين في مرتبة. والحال أن الأحكام العقلية أحكام غير قابلة للتخصيص، فكيف يمكن أن يقال بأن الماهية من حيث هي هي لا موجودة ولا معدومة؟ هذا إشكال على مرتبة عالم التقرر، على مرتبة عالم التقرر. طبعا يجاب عن هذا الإشكال، بس أنا ما أريد أدخل في سياق هذا الجواب. هذا معنى عالم التقرر. طبعا إذا فهمنا معنى عالم التقرر بعد يتضح بوضوح إن عالم التقرر لا مجال لأن يكون متعلق الطلب، لأن متعلق الطلب لا بد أن يكون في وعاء لشيء لا يكون لا بشرط الوجود والعدم، ولا يكون لا بشرط الطلب ولا طلب. فأنت لما تقول طلب الماهية يعني لا حظ الماهية لا في ذلك العالم، لأن في ذلك العالم لا هي مطلوبة ولا هي غير مطلوبة، فلا بد أن تنزلها من عالم التقرر إلى عالم ما دون عالم التقرر. فنزولها في ما دون عالم التقرر يبدي عملية موجودة معدومة مطلوبة غير مطلوبة، ما أدري كل هذا بعد ذلك يتأتى. أما قبل نزولها إلى عالم التقرر لا تمسها يد الطلب، كما لا تمسها يد عدم الطلب. لا تمسها يد الطلب كما لا تمسها يد عدم الطلب، لأن الطلب وعدم الطلب شأن لعالم دون عالم التقرر، وحديث في عالم دون عالم التقرر. أما في عالم التقرر فلا معنى، فلا معنى لأن تكون في ذلك العالم لا تمسها يد الطلب ولا تمسها يد عدم الطلب، كما لا تمسها يد الوجود ولا تمسها يد العدم، لا تمسها أي يد من الأيدي. هذا من هنا اتضح لا مجال لأن نقول إن متعلق الطلب بناء على نظرية تعلق الطلب بالطبائع لا بالأفراد لا مجال لأن نقول إن المقصود من الطبيعة ها هنا الطبيعة في عالم تقررها لا مجال لي. وإذا واحد تفوه بمثل هذا الكلام فهذا دليل على عدم تعقله لعالم الماهية في عالم التقرر، لأن الماهية في عالم التقرر ممتنعة لأن تمس بيد سواء كان يد الطلب أو يد عدم الطلب. هذا الاحتمال الأول، وأن المقصود من الماهية هو الماهية في عالم التقرر وقد منعناه منعا باتا. جيد، نجي الاحتمال الثاني، نقول كلا، إن مقصود من قال بأن بنظرية الطبائع لم يكن مقصود عالم التقرر، بل هذا صحيح، بل لا بد أن يكون مقصوده شيء متنزل عن عالم التقرر، صحيح، هذا صحيح، ولا بد أن يكون مكتنفا بصبغة الوجودية، فينزل إلى الماهية، تنزل من عالم تقررها إلى يا عالم الوجود، عالم الوجود، لكن فهو عالم التنزل إلى الوجود مو عالم التقرر، وهو بعدما تنزلت الماهية من عالم تقررها إلى عالم وجودها. هذا هم يتصور على نحوين، مرة أن نقول أنها موجودة على سبيل كان الناقصة. يعني شنو موجودة على سبيل كان الناقصة؟ يعني أن الطلب تعلق بالماهية الموجودة على أن يكون الوجود للماهية وصف وإثبات شيء لشيء، إثبات شيء لشيء. هذا الشيء تقبله لو ما تقبله عالم كان الناقصة. يعني شو يصير مثلا؟ أطلب الصلاة الموجودة، مو أطلب الصلاة في عالم تقررها، وإنما أطلب الصلاة عند تنزلها إلى عالم الوجود، فتكون الصلاة موجودة على أن يكون الموجود شيء والصلاة شيء آخر. وإسناد الصلاة إلى الوجود وإسناد الوجود إلى الصلاة إسناد شيء إلى شيء آخر بهذا المعنى. هذا الذي نعبر عنه كانت ناقصة، الذي هي ثبوت شيء لشيء. كان ناقصة شنو تعريفه؟ ثبوت شيء لشيء. فيكون مقصودك أطلب الصلاة، أي أطلب الصلاة الموجودة يقول هذا هم أيضا باطل. ليش باطل؟ لأنه يلزم منا محذور تحصيل الحاصل، لأنه هي قبل الطلب هي شنو؟ صلاة موجودة. فإذا هي صلاة موجودة أنت تطلب ماذا؟ تطلب شيء موجود، أليس هذا هو تحصيل الحاصل؟ فما أفاده القمي، فما أفاده الإصفهاني من أن متعلق الطلب الطبائع لكنه لا في عالم التقرر وإنما في عالم الوجود على مستوى كان الناقص يبتلى بهذا الإشكال، وهو شنو؟ مشكلة تحصيل الحاصل، لأن مفاده شيء يصير أطلب، يعني أطلب يعني أريد منك أن تحقق، أطلب يعني أريد منك أن تحقق ماذا؟ صلاة هي متحققة، يعني دورك دور شنو؟ دور الرابط، وإلا طرفا الارتباط محققان في مرتبة سابقة. يعني أطلب تدري شو يصير؟ أطلب يعني عبارة عن أنه الطلب موجود، عبارة عن الوجود موجود والصلاة موجودة، ولكنني أريد منك أن توجد علقة بين الوجود وهذا تحصيل حاصل. يجي التفسير الثالث الذي هو مختار المرحوم الشيخ. التفسير الثالث معنى طلب الصلاة طلب إيجاد الصلاة. طلب الصلاة يعني شنو؟ طلب في عالم تنزل من مرتبة التقرب وعالم الوجود، لكن مو عالم الوجود كان الناقص وإنما عالم كان تام. كان تام يعني شنو؟ يعني كن فيكون، يعني حقق، يعني أوجد، يعني أخرج الشيء من كتم العدم إلى حيز الوجود. أطلب الصلاة يعني شنو؟ يعني أريد لك أن تحقق ماهية الصلاة التي كانت في كتم العدم، أن تخرجها إلى عالم النور والوجود، فتخرجها إلى هذا العالم. وهذا ليس فيه محذور تحصيل حاصل، وإنما فرض مسألتنا كان التام شنو؟ إخراج للأمر المعدوم وإدخال في عالم الوجود. بناء على هذا يكون للمعنى وجه وجيه. إذن أن المقصود من نظرية، بعد عندي بس فد ملاحظة بسيطة وأنهي هذا المبدأ التصوري. بسم الله الرحمن الرحيم، هو يحكي أن متعلق الطلب ليس نظرية الفرد بمعنى الماهية زائد العوارض المشخصة، وإنما معنى متعلق الطلب الطبيعة، لكن لا الطبيعة في عالم تقررها لما له من المحذور، ولا الطبيعة المتنزلة عن عالم التقرر التي تعايش عالم الوجود على أن تكون وجودها وجود كان الناقصة، فإنه يبتلى بمحذور تحصيل الحاصل. وإنما المقصود هو الثالث، أعني الطبيعة المتنزلة من عالم التقرر إلى عالم الوجود، لكن على نحو كان التام لا على نحو كان الناقص، أعني على نحو كن فيكون، على نحو إيجاد الشيء، على نحو تحقق الشيء، على نحو إخراجه من عالم العدم إلى عالم الوجود. هذا هو معنى أطلب الصلاة. هذا معنى أطلب الصلاة. هنا البعض حاول أن يقدم فد نظرية هي روح نفس النظرية الأولى، والملاحظ عليها من الإشكال نفس ما أشكلناه على النظرية الأولى، بس حاول أن ينطيها فد بعد يخفف قبحها. شنو هي النظرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن متعلق الطلب هو الطبيعة في عالم تقررها لكن بهدف وجودها. إن المتعلق الطلب هو الطبيعة بما هي في عالم تقررها لكن بهدف وجودها. أقول كما قلنا سالفا، ما دمت قد افترضت أن متعلق الطلب هو الطبيعة في عالم التقرر، عالم التقرر يمنع مس الطلب فيه، ما ممكن سواء كان بهدف الوجود أم لم يكن بهدف الوجود. ما دمت تقول عالم التقرر يعني لا بشرط الطلب وعدم الطلب، لا بشرطه، فهذا في الحقيقة تعبير غير مقبول عندنا. وما أشكل على النظرية الأولى يرد الإشكال على هذه النظرية. يا نظرية، إن متعلق الطلب هو الماهية في عالم تقررها بهدف وجودها. نفس الملاحظة المسجلة على النظرية الأولى ترد على هذه النظرية. جيد، هذا المبدأ التصوري. يا أخوان صار واضح المبدأ التصوري؟ المبدأ التصوري أكرر للمرة حتى أدخل في المبدأ التصديقي. بسم الله الرحمن الرحيم، المختار عندنا في مادة الطلب، ولنا كلام في مادة الأمر، إلا أن الحديث أولا وبالذات في مادة الطلب، وأن المقصود من النظرية هو تعلق الطلب بالطبيعة لا بالأفراد التي هي عبارة عن الطبيعة زائد العوارض مشخصة، على أن يكون الموضوع مركب من جزئين، وأن يكون الجزء الثاني هو الهوية الشخصية. كلا، وإنما متعلق الطلب هو الطبيعة، وإن كان مقيدا بقيود على أن تكون تلك القيود عناوينا كلية، وعلى أن تكون تلك القيود ليس أجزاء للموضوع بل هي أمور خارج عن الموضوع. وإن المقصود من نظرية الطبيعة هو أنه لا الطبيعة بما في عالم تقررها لما له من المحذور، إذ في عالم التقرر لا مجال لأن تمسه يد الطلب كما لا مجال لأن تمسه أي يد أخرى، وهكذا لا مجال للقول من أن موضوع الطلب هو الطبيعة المتنزلة عن عالم التقرر، أعني في وعاء الوجود، على أن يكون وعاء الوجود كان الناقص، وذلك لأنه يلزم محذور تحصيل الحاصل. إذن إن المراد من نظرية الطبائع، أعني تنزلها من عالم التقرر إلى وعاء الوجود، على أن يكون مفاد كان، ها هنا مفاد كان التام لا كان الناقص. وما قيل من أن متعلق الطلب هو الماهية في عالم التقرر بهدف وجودها فيرد عليه عين ما ذكرناه على النظرية الأولى، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني، دليلك شيخنا شنو؟ أنت افتهمنا تختار نظرية الطبائع ولا تختار نظرية الأفراد، دليلك شنو؟ الوجدان. الوجدان، كل آمر حينما دابين الوجدان، كل آمر حينما يرجع إلى متعلق طلبه يرى أن متعلق طلبه ليست الطبيعة زائد العوارض المشخصة. لما أقول الابن اشتري لي اللحم لا شك أنه سيشتري من محل خاص ومن رجل خاص ومن قطعة خاصة ومن مكان خاص، لكنه هل أنا الآمر حينما قلت اشتري اللحم كان نظري إلى العوارض المشخصة، على أن تكون جزءا من الطلب العوارض المشخصة، على أن يكون لو استبدل بعوارض مشخصة أخرى لا يعد ذلك متعلق طلبي، أم أن متعلق طلبي هو طلب الطبيعة؟ أريد لحم، إذا ابني قال من أشتري، إذا سألني من أشتري اللحم أقول لك أريد منك لحم، ما أريد لحم في مكان خاص، ولا أريد لحم من مكان معين، ولا أريده في خصوصية خاصة، إنما تمام ما أريده، تمام ما أطلبه، أي إن غرضي، شوفوا راح يروح وراء الغرض، أي إن غرضي هو تحقيق طبيعة اللحم ولم يكن جزءا من غرضي العوارض المشخصة، فما أريد من قصام فلان ولم أريده من مكان معين، إنما كل ما أريده غرضي هو أن يحقق لي لحم، أريد لحم، أما لحم من مكان معين فالوجدان، وجدان كل آمر حينما يرجع إلى أوامره يرى أن متعلق أوامره ومتعلق طلبه وأن غرض من الطلب ليس إلا الطبيعة من دون أن يكون للعوارض المشخصة أدنى مدخلية في ذلك، إلا اللهم إذا كانت ما عبر أطلب اللحم، أطلب لحم من المكان الفلاني، ذاك شيء آخر. إحنا كلامنا المير، ولا خب أقول لك أكرم زيد، إذا قلت أكرم زيد أنا متعلق الإكرام ماذا؟ زيد المشخص ذي العوارض المشخصة، هذا ليس محل كلامنا، وإنما محل كلامنا إذا قلت أكرم إنسانا أو اشتري لحما هذا هو، أو أطلب منك صلاة هذا هو مقصودنا، ليس مقصودنا ما لو كان المتعلق هو الفرد الخارجي، هذا واضح لو تعلق الطلب بالفرد الخارجي أطلب منك زيد لا بد من الإتيان بزيد كما هو واضح، هذا هو دليل. فدليل شنو؟ الوجدان، وجدانية الآمر على ذلك، جيد جدا. ثم يذكر ثالثا وأخيرا وإن مختارنا نظرية الطبائع، والوجدان شاهد على نظرية الطبائع، له لمحل كلامنا له مثالان ونظيران. النظير الأول القضايا الطبيعية أو الطبيعية، هذا النظير الثاني القضية المحصورة. القضية المحصورة، الآن أنا مطالب أن أبدي شنو مقصود من القضية الطبيعية. واحد، وشنو المقصود من القضية المحصورة؟ اثنين، والفارق بين هذا وذاك. أما القضية الطبيعية يا إخوان، كل ما كان الحكم سنخ حكم لا ينصب إلا على الطبيعة، من دون بل ثبوت هذا الحكم إلى الأفراد ممتنع. مثل إيش؟ الإنسان كلي، فإن الكلي محمول، لا مجال لأن يكون هذا المحمول ثابت إلى أفراد الإنسان، إذ كل فرد من أفراد الإنسان فهو جزئي وليس بكل. فحكم نحو حكم لا مجال لأن يكون ثابتا إلى الفرد، بل لا بد أن يكون ثابتا إلى من؟ إلى الطبيعة من حيث هي هي. ولهذا أمثلة كثيرة، الإنسان نوع، الحيوان جنس، وغير ذلك من الأمثلة. كل محمول لا يكون ثابتا إلى الفرد، وإنما ثابت إلى العنوان، فإن عنوان الإنسان كلي، وإن عنوان الإنسان نوع. هذا القضية التي تسميها بالقضية الطبيعية. وأما القضية المحصورة، القضية المحصورة الحكم الثابت إلى الطبيعة، إلا أنه لا يكون الطبيعة جمودية، وإنما تكون الطبيعة طبيعة مرآتية إلى الأفراد. مثل إيش؟ مثل إيش؟ مثل أسجل حكم إلى العنوان على أن يكون ذلك العنوان عنوانا إذا ماذا؟ إلى الفرد. مثلا أكرم الإنسان، هنا جزما ليس المقصود من أكرم منصب إلى ماذا؟ إلى الإنسان، لأن الإنسان كعنوان لا معنى لأن يفترض له الإكرام، لما الإكرام لا بد، لأن الإكرام صفة من صفات الخارج، والذي محقق في الخارج ما هو؟ هو الفرد. لكنه الحكم صب على الإنسان لا بما هو إنسان، وإنما بما هو مرآة حاكي عن مصادق إنسان. مصداق حكم ثابت إلى العنوان حال كونه مرآة إلى الفرد. فالفارق بين القضية الطبيعية وبين القضية المحصورة مع اشتراكهما في عنصر واحد، وهو ثبوت المحمول إلى العنوان، لكن العنوان على قسمين، تارة يكون عنوانا جموديا كما في القضية الطبيعية، وأخرى يكون العنوان عنوانا مشيريا إلى الفرد كما في القضية المحصورة. النقطة المشتركة شنو بين النظريتين؟ ثبوت الحكم إلى العنوان، ثبوت الحكم إلى العنوان. فكما اسمع لي شلون راح الآن أربط بين ما نحن فيه وبين التنظير. فكما أن ما نحن فيه متعلق الطلب هو الطبيعة أي العنوان، كذلك في القضية الطبيعية وفي القضية المحصورة أن الحكم منصب على العنوان، مع فارق بين القضية الطبيعية وبين القضية المحصورة من أن القضية الطبيعية الحكم ثابت للعنوان الجمودي، وفي القضية المحصورة الحكم ثابت إلى العنوان من حيث المرآتية والآلية والنظر إلى الأفراد. لكنه اختزالاً ما أقول أكرم زيد وعمرو وبكر، وأنا ما أقول أكرم الإنسان أو أكرم العالم الذي العالم لا بما هو عالم، لأنه قلت الفرق بين القضية الطبيعية والقضية المحصورة أن القضية الطبيعية محمولها يطلب الطبيعة من حيث هي طبيعة، أما القضية المحصورة المحمول نحو محمول يطلب ماذا؟ يطلب الطبيعة من حيث مرعاة إلى الخارجي. هذا ما عندنا. بقي عندنا مادة الأمر، الشيخ إلى رأي أبين في التطبيق، ما أريد أطول فيه كثيرا، هل أطبق لك هذا المقدار؟ وبهذا ننهي هذا الفصل إن شاء الله تعالى. فصل رأسنا الشيخ يبين المدعى الحق أن الأوامر والنواهي، قلت هذا البحث بحث هم يأتي في بحث الأوامر وهم يأتي في بحث النواهي، أن الأوامر والنواهي تكون متعلقة بالطبائع دون الأفراد، هذا المختار، هذا هو مدعانا. ولا يخفى، الآن راح يجي إلى المبادئ التصورية، طبعا هو مو مثل ما أنا سويت، هو داخل مبدأ تصوري ثم رجع إلى مبدأ تصديقي ثم عاد إلى مبدأ تصوري، احنا لا افرزناها، اولا سلت المبادئ التصورية ثم سلت المبادئ التصديقية ثم سلت التنظير. ولا يخفى ان المراد ان متعلق الطلب، ليتكلم الآن في الطلب، مادة الطلب، ان متعلق الطلب في الأوامر هو الطبيعة لا في عالم تقررها، وإنما الطبيعة الموجودة على أن تكون ليست موجودة على سبيل كان ناقصة وإنما على سبيل كان تامة، أن متعلق الطلب في الأوامر هو إيجاد الطبيعة، شفت العبارة، إيجاد الطبيعة، كما أن متعلقه في النواهي هو شنو؟ محض الترك، يعني ترك إيجاد الطبيعة، إعدام الطبيعة، ومتعلقهما هو نفس الطبيعة، لا الطبيعة زائد العوارض المشخصة، هو نفس الطبيعة، لكن هذه الطبيعة مو أنها ما مقيدة بقيود، لا، تلك القيود قيودا كلية ولا تكون جزءا للموضوع، ومتعلقهما هو نفس الطبيعة المقيدة بقيود تكون بها بواسطة تلك القيود، مثل ايش القيود؟ كالطهارة، الصلاة بقيد طهارة، تكون الطبيعة بتلك القيود موافقة للغرض والمقصود من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات اللازمة، ضرب نظرية الفردية، هاي نظرية الفرد، من دون تعلق، شوفوا راح وراء الغرض، يعني حدد المتعلق على أساس الغرض، من دون تعلق غرض بإحدى الخصوصيات اللازمة للوجودات الذي نسميها العوارض المشخصة، بحيث لو كان الانفكاك عنها بأسرها ممكن. ليش قال بحيث لو؟ لأن قلنا الطبيعة موجودة في الخارج بوجود أفرادها، لكن لو قدر أنه فرض المحال ليس بمحال، لو فرضنا الماهية بلا قيد العوارض المشخصة، وإن كان هذا ما متصور، فهو المطلوب، فإن تمام المطلوب هو الطبيعة بلا العوارض المشخصة، وإن كان لا يمكن انفكاك الطبيعة عن العوارض مشخصة، لكن لا تكون العوارض المشخصة دخيلة في الغرض، وإنما تمام ما هو مدخل في الغرض هو الطبيعة، بحيث لو كان الانفكاك عن العوارض المشخصة، لو كان الانفكاك عن العوارض المشخصة بأسرها ممكنا لما كان ذلك الانفكاك مما يضر بالغرض أصلا. خب ما نحن فيه، اذكر لنا التنظير، اجي إلى السلة الثالثة، تفهمتم؟ احنا اخذنا السله الثالثه، كما هو الحال ياهم كما هو 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 لمن يعود؟ إن الأحكام تنصب على الطبيعة لا على العوارض المشخصة. كما هو الحال في القضية الطبيعية في غير الأحكام، بل في القضية المحصورة على ما حقق في علم المنطق. جيد، ويا هذا المبدأ التصوري، قلت لك هذا جزء من المبدأ التصوري. الجزء الثاني ترى لحد الآن لم يتعرض إليه. دليلك شنو شيخنا؟ وفي مراجعة الوجدان للإنسان غنى وكفاية عن إقامة البرهان على تعلق الطلب بالطبيعة لا بالفرد، حيث يرى إذا راجعه أنه لا غرض له في مطلوباته إلا نفس الطبائع، ولا نظر له للآمر إلا إلى الطبيعة من دون نظر إلى العوارض المشخصة وعوارضها العينية، وإن نفس وجودها السعي، نفس وجودها السعي عن الطبيعة، وإن نفس وجودها السعي بما هو وجودها تمام مطلوب. ليش قال بما هو وجودها؟ يعني لا الطبيعة في عالم التقرب، وإنما الطبيعة في عالم تنزلها إلى وعاء الوجود. وإن نفس وجودها، وجود الطبيعة السعي يعني بعد تنزلها من عالم تقررها إلى عالم وجودها، بما هو وجودها تمام المطلوب، وإن كان ذلك الوجود لا يكاد ياهو ذلك الوجود، يعني ذا وجود العوارض المشخصة، وإن كان ذلك الوجود للعوارض المشخصة لا ينفك في الخارج عن العوارض المشخصة له. الطبيعة لا تنفك، لأن لقانون ماذا؟ لقانون ماذا؟ الطبيعة لا توجد في الخارج إلا بعوارضها المشخصة. فانقدح بذلك، بذلك عن شنو؟ لأن ما هو المقصود من المتعلق أن المراد بتعلق الأوامر بالطبائع دون الأفراد أنها، أن الطبائع بوجودها السعي يعني بوجودها التنزلي بما هو وجودها قبالا لخصوص الوجود متعلقة للطلب، لا أنها بما هي هي أي في عالم تقررها كانت متعلقة للطلب، ليس متعلق الطلب الماهية من حيث هي وإنما الماهية من حيث هي موجودة. كما ربما يتوهم فإنها يا الماهية في عالم التقرر، فإنها كذلك ليست إلا هي، ليست إلا هي عشان يعني لا تمسها يد الطلب كما لا تمسها يد عدم الطلب، لا يد الطلب تمسها ولا يد عدم الطلب تمسها، فإنها كذلك ليست إلا هي. نعم هي كذلك، يعني شنو هي كذلك؟ يعني أما في مادة الأمر، هذا كله في مادة الطلب، أما في مادة الأمر فيمكن أن يقال إن متعلق الأمر هو الطبيعة من حيث هي هي، وذلك لأنه هناك فارق بين الأمر والطلب، من أن الطلب هو عبارة عن إرادة، أما الأمر هو عبارة عن إرادة إيجاد الشيء، بناء على أن الفارق بين الطلب وبين الأمر من أن الطلب ليس في أحشائه الإيجاد وفي الأمر في أحشائه الإيجاد، فإذا كان الأمر في أحشائه الإيجاد بعد ما نحتاج أن نفترض في متعلقه أن يكون الطبيعة موجودة، لأنه من الوجود بواسطة ما هو في أحشاء الأمر، بخلاف الطلب حيث أنه ليس في أحشائه الوجود، لذا احتجنا إلى أن ننزلها من عالم تقررها إلى عالم وجودها، أن نفترض أن متعلق الطلب هو الماهية الموجودة. ففرق بين الأمر وبين الطلب من أن متعلق الطلب الماهية الموجودة، وفي الأمر أن متعلق الأمر هو الماهية، والسر في ذلك الفارق، لأنه في الأمر في أحشائه يوجد الوجود، فإذا كان في أحشائه يوجد الوجود فلا نحتاج بعد ذلك إلى أن يكون متعلقه أيضا مضمر فيه الوجود، وإنما نكتفي بأنه في الأمر أن متعلقه الطبيعة، بينما في الطلب أن متعلقه هو الطبيعة الموجودة. ثم قال فتأمل، وجه التأمل، لا نرى فارقا بين الطلب وبين الأمر، وكما ليس في أحشاء الطلب الوجود، إنما الوجود منتزع من المتعلق، هكذا في باب الأمر ليس في أحشائه الوجود، إنما الوجود لا بد أن ينتزع من متعلقه. فكما أن متعلق الطلب الماهية الموجودة، هكذا متعلق الأمر الماهية الموجودة. شوف العبارة، نعم هي كذلك. يعني شنو هي كذلك؟ يعني أن متعلق الأمر الطبيعة بلا قيد الوجود تكون متعلقة لمادة، تكون متعلقة لمادة الأمر. فإن الأمر عبارة عن شنو؟ الأمر نفس الأمر عبارة عن طلب الوجود، بينما الطلب بس طلب، بعد ماكو طلب الوجود. فافهم، قلنا لا فرق بين الأمر وبين الطلب، كما أن الطلب هو عبارة عن الطلب، الأمر هو عبارة عن الأمر. وكما أنه متعلق الطلب هو الماهية الموجودة، كذلك متعلق الأمر هو الماهية الموجودة. دفع توهم، لا يخفى أن كون وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب إنما يكون بمعنى أن الطالب يريد صدور الوجود من العردم الذي عبرت عنه مفاد كانت التامة، أي وجعله بسيطا الذي هو مفاد كانت التامة وإفاضته، لا أنه يريده ما هو صادر وثابت في الخارج كي يلزم من ذلك محذور. طلب الحاصل الذي عبرنا عنه بمفاد كانت ناقصة كما توهم، قلنا والمتوهم صاحب الفصول، ولا جعل الطلب متعلقا بنفس الطبيعة في عالم التقرر، وقد جعل وجودها شنو؟ غاية لطلبها، كما هي النظرية الرابعة التي ذكرتها في البين وأشكلت عليها. وقد عرفت أن الطبيعة بما هي ليست إلا هي، لا يعقل أن يتعلق بها طلب لتوجد أو تترك، وأنه لا بد في تعلق الطلب من لحاظ الوجود، يعني من عالم التنزل، من لحاظ الوجود أو العدم مع الطبيعة، فيلاحظ وجودها فيطلبه ويبعث إليه نحو كان التام، كي يكون ويصدر، كي يكون أي كي يصدر منه، هذا بناء على أصالة الوجود. والحمد لله رب العالمين.